أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين الهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء النجباء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحليل كلام النراقي من تعارض استصحاب بقاء المجعول وهو الحكم الشرعي المنشأ مع استصحاب عدم الجعل، ما المراد بعدم الجعل وكيف يعارض استصحاب بقاء المجعول. وكما مر أن هذا البحث في نفس قيم بغض النظر عن مبحث الاستصحاب، فمر بنا محور النسخ وعدم النسخ، ومحور آخر دخلنا في حقيقة الإخبار والإنشاء وكلام المشهور، ثم كلام المحقق النهاوندي الشيخ علي الذي تبناه السيد الخوي أيضا. فعلى مسلك المرحوم النهاوندي ليس اللفظ آلة إيجادية اعتبارية للمعنى لينوجد في عالم الاعتبار والفرض، بل عنده أن الاعتبار ليس شيئا وراء اللحاظ الذهني، فالإيجاد في الذهن والموجود في الذهن هو عبارة عن الجعل والمجعول، هو عبارة عن إنشاء والمنشأ، نفس اللحاظ في الذهن. لأن عند المحقق النهاوندي ليست عملية الإنشاء اعتبارية مثلا فرضية خيال محض، عنده الاعتبار هو عالم الذهن، عنده الاعتبار هو عالم الذهن، عالم الذهن، عالم الذهن. فحينئذ عند المحقق النهاوندي الإنشاء هو لحاظ المتكلم المشرع المقنن، وملحوظه هو المجعول هو المنشأ. فالإنشاء عبارة عن الإيجاد في الذهن، الإيجاد في الذهن هو لحاظ الذهن، يكسب الملحوظ وماهية الملحوظ يكسبه وجودا في الذهن. فمن ثم على مسلك المحقق النهاوندي الجعل والمجعول وجود واحد يختلف بالاعتبار. هذا طبعا مبحث فلسفي ذكروه في الفلسفة، سواء بلحظ الإيجاد في الذهن وهو عالم خلاقية النفس أو خالقية النفس، أو بلحظ الإيجاد الخارجي وهو مثلا خالقية الباري تعالى، أن الإيجاد عين الوجود، أوجد الله خلق الله السماوات والأرض، خلق هذا الخلق هو عين المخلوق وجودا واقعية، لأن الخلق مثلا له واقعية كفعل والمخلوق له واقعية أخرى، شلون صار واقعية؟ كلا الواقعيتان هذه الواقعية التي هي الخلق هم هي خلق وهم مخلوق، تسلسل مثلا والمخلوق همات إذا افترضناه واقعية غير الخلق فعدم المخلوق هميد لخلق، فما له معنى. بالضرورة لابد الخلق عين المخلوق، الخلق كفعل كمصدر عين المخلوق. الفرق إذن ماذا؟ مثل إيجاد وموجود. الفرق بالاعتبار، هذا الاعتبار طبعا الذي يذكره الفلاسفة ليس اعتبار خيال وفرضي، مقصودهم اعتبار عقلي. والاعتبار العقلي له وجود واقعي، إلا أن هذا الوجود الواقعي غير مثلا مرئي غير محسوس، وإنما هو مرئي بالعقل وليس مرئي بغير العقل، مرئي بالعقل. فالاعتبار العقلي ليس على كل فرض سراب في سراب، لا، إنما هو له وجود. لكن نعم، فإذا هكذا قرر أن الإيجاد عين الموجود والخلق عين المخلوق، هذا في الوجود العين الخارجي. في عالم الذهن في النفس هكذا، الإيجاد عين الوجود، وجود الموجود، والموجودية هي عبارة عن الماهية التي نسب إليها الوجود، تعابير معروف عند الفلاسفة والصحيح. يعني إيجاد الموجود وإيجاد وجود الموجود، فعندنا إيجاد وعندنا وجود وعندنا موجود، كله صحيح، بتمن ما هي تنسبها إلى الوجود والإيجاد، فما هي المنسوبة للوجود تقول موجودة ذات الشيء، وجود وعندنا إيجاد هذا الوجود، وإيجاد هذا الوجود عين الوجود، ولا تسلسل كما مر ولم انتهى إلى حد. فإذا في الواقع التكويني سواء الخارجي أو الذهني، الذهن هم نوع من التكوين، قسم من أقسام عالم التكوين الذهن. فهذا أيضا فيه في النفس في المتكلم المقنن لحاظه وجوده، يقولون في تفسير أو من عرف نفسه عرف ربه، لحاظ الذهن حديث النفس. النفس لما تلاحظ معاني هي تحدث، ليس كما حدثتك به نفسك. مثلا خواطر في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم هي أحاديث من النفس للنفس، عجيبة، نفس الخواطر. احنا بناء الخواطر سينما مثلا او تلفزيون يمر، لا، في الروايات الخواطر حديث، نفس الخاطرة والعياذ بالله حديث من النفس للنفس. هسه شلون ملون هذا بحث طويل، بحث طويل. اي على كل، جزا الله خير احد المشايخ كان ما كتب كتاب حديث النفس من فضلاء اجلاء مشهد توفي الله يرحمه، فجيد هذا يعني. على كل جمع في روايات سنة ولو ما لاحظتك، بس المقصود هذا حدث حديث النفس في بنات اهل البيت سبحان الله الى ما شاء الله. فاذا هذا اللحاظ من النفس في الذهن لشيء ايجاد من النفس للموجود الذهني، وطبعا في عند المتكلمين والفلاسفة وحتى العرفاء عالم الذهن والذهنيات من البحوث الدقيقة المعقدة جدا ومهمة جدا، لأن بحث الذهن من البحوث الخطيرة جدا المؤثرة في نظرية المعرفة، لأن كثير نظرية المعرفة والاعتقاد وما شابه ذلك، لأن كثير يخلط الإنسان بين ما يراه في الخارج وبين ما يتلون من صورة الخارج، يتلون بالألوان الذهن، وهذا باب معقد ووسيع على يتحل. فإذن عند المحقق النهاوندي الإيجاد والوجود في الذهن، الإنشاء، إنشاء تكوين يصير عند عالم الإنشاء على هالكلام للمحقق النهاوندي، الإنشاء بصير تكويني. غاية الأمر ليس إنشاء عيني في الخارج، ذهني من هالجهة يسمى فرضي اعتباري، ولا هو تكويني، والمنشأ أم تكويني، منشأ تكويني. في بيانات الوحي أيضا ذكر أن الأشياء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مراحل يمر بها الإنسان أو أي مخلوق آخر، أحد المراحل عالم المشيئة الإلهية. هو المشيئة الإلهية ليس وجود عيني بوجود عيني الخاص بالشيء، وجود مشيئي للشيء، يعني الوجود هو لمشيئة الله وبالتبع للأشياء. والعيادة والله والعب بلا قياس، بس كمثل مو مثل. شلون الذهن يوجد الأشياء قبل وجود العين؟ عالم المشيئة الإلهية بلا قياس وبلا تشبيه، مثل غير المثل، مثل المثل غير المثل. المهم كمثل هكذا على المشيئة الإلهية، الأشياء متقررة في عالم المشيئة الإلهية بالطبيعة. عالم لذيذ هذا، بحوث كلش لذيذة جدا، بس على كل سمان ما نريد نخوض فيها. المهم عند المحقق النهاوندي الإنشاء هكذا يصير، إنشاء ومنشأ. طبعا بحوث الاعتبار والتقنين وفلسفة التقنين مؤثر على بحوث فلسفة التشريع والأسئلة وكذا التي يذكرها الماديون أو العلمانيون أو كذا. فدي البحوث ليست عبط، لا، بحوث إنصافا لها دور حتى في فلسفة التشريع. هل لحاظ يصير يقول اعتبار؟ لأنه ليس وجود عيني للأشياء، وإنما تقرر فرضي، تقرر مثل تقرر عالم المشيئة. بعده هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. في الرواية لطيف بين الإمام كم مرتبة يمر بها الإنسان، يا الله يوجد في الخارج، قبل عالم الإرادة، عالم التقدير، عالم القضاء، عالم العلم، عالم الإرادة، عالم المشيئة. علم فشاء فأراد فقدر فقضى ولم ثم أوجد. سبعة مراحل. على أي حال، كما أن الإنسان هكذا يعلم فيشاء فيريد فيقدر فيقضي فيوجد في الوجود الخارجي العيني، فعالم الذهن منطقة العلم أو منطقة المشيئة، مشيئة بعد العلم. فعلى أي حال هذه أمور واحد مؤثرة في بحث الشريعة والدين والعالم الخلقة والمعرفة عموما تؤثر. إذن على مبنى النراقي ليس مبناه في الإنشاء كمبنى ماذا؟ ليس كمبنى النراقي. قلت لك عفوا مو النراقي، النهاوندي. النهاوندي ما أدري كتابه طبع حوفيا ولا إنصافا، ها؟ طبع مطبوع، ها جيد، طبعة قوم، طبعة لبنان، وين؟ ها زين، جيد جيد كل شيء. هذا الكتاب انصافا تحف فيه بغض النظر عن صحة المباني وسقمه، تحف. مثلا من المباني اللي عنده ان ما عنده الحكم اعتبار، ارادة، ارادات ازلية، وصحيح مبحث نفسه، بحوث متعددة. اتفاقا البحوث ذكرت لكم ان التي تبناها الخوي خلاف المشهور هي مباني النراقي، عفوا النهاوندي، نونين، نون النراقي ونون النهاوندي، اي فمبنى النهاوندي. على أي حال فعند مباني لطيفة تحفة في بحوث فلسفة التشريع مفيدة جدا، في بحوث الحداثويات مفيدة جد جد جدا، بحوث الكلام مفيدة جد جد جدا، بغض النظر عن أنه وظفها في مكان تتوظفها في مكان آخر، بس هي بحوث طلعات بديعة ورائعة جدا ممتازة مرتبة. مثلا السيد خوي رحمة الله عليه حتى هو هنا يذكر ما ذكره هناك في مقدمة الواجب، مثلا البحث المعلق يبين بالدقة التعليق لن يكون في الحكم كي يلزم من أشكال أو الشرط المتأخر. لماذا؟ لأن الذهن لما يلاحظ الحكم المعلق الحكم موجود حسب دعوى النهاوندي، فإذا مو معلق، متعلق الحكم معلق، هو نفسه ليس معلق، فما يلزم عنده أشكال تكويني اللي ذكروه في الواجب المعلق أو في الواجب المشروع. سماء لست في صدد تصحيح مبنى وتصحيح هذا الحل، أقول هكذا نراقي وأعفو النهاوندي وصير الخوي حل والإشكال في الواجب المعلق، يعني الوجوب لواجب المعلق أو في الواجب المشروط بالشرط المتأخر، وجوب مشروط حل بهذا المطلب. لاحظوا على مبنى ما عندنا حكم فعلي وإنشائي، كل الحكم هو هذا، ماكو مراتب. حتى السيد الخوي في طبعا السيد الخوي رحمة الله في جملة الوارد تشوف يبني على مبنى النائيني وكذا، في جملة الوارد يروح على النحاوندي. طبعا قضية الدين العراقي أيضا تبنى كلام النراقي، عفوا بعد سبق لسان النحاوندي تبنى مبنى النحاوندي في جملة من الموارد، لا أقول مثل أن الحكم شيء واحد. الشهيد الصدر رحمة الله عليه تبنى هذا المبنى العراقي وهو مبنى النهاوندي. إن ما عندنا إنشائي كم مرتبة وفعلي كم مرتبة، هل شيء ماكو، هو شيء واحد اعتبره المتكلم المقنن، ينسب إلى الموضوع جزئي يسمى فعلي، موضوع كلي يبقى كلي، فعلي ناقص وفعلي كذا مو بالحاضر، هو نفسه هو موجود ليس له مراتب. المقصود أنا لست في صدد تصحيح هذه المباني في دي المسائل الأصولية المهمة الخطيرة، لكن إنصافا نفس الإبداع والابتكار قد ما يصحح الإنسان في مورده لكن يوظفه في بحوث أخرى. فإنصافا عنده نكات لطيفة من هذا القبيل المرحوم النهاوندي، على كل ما بنى عليه كثيرا. إذن نرجع على مسلك النهاوندي والسيد الخوي بالتالي والعراقي هم في جملة من الموارد تبناه مو دائما. حتى السيد الخوي ما بنى على هذا المبنى في كل أبواب الأصول، بعض أبواب الأصول شو يبني على المبنى وبعض أبواب الأصول يبني على، مع أن السيد الخوي دائما يراعي بس مع ذلك الارتكاز بعضهم يجرفه إلى مسلك المشهور مثلا أو مسلك أساتذة النائيني والعراقي والأصفهاني. فإذا هنا الخلاصة الآن دي المحور الثاني، أن على مسلك المشهور الجعل يغاير وجودا المجعول، الجعل هو الإنشاء، والإنشاء ما هو؟ استعمال اللفظ إنشاء مثل أنشأ البناء، أنشأ الخالق المخلوق، أنشأ أوجد يعني. وإن كان الإنشاء حتى في تعبير المعارف في الوحي مو بالضرورة الوجود العيني، مراتب ما قبل الوجود العيني قد يكون وجود عيني. إنشاء أنشأها إنشاء أي نعم. فاصطلاح الإنشاء في الوحي كمعارف لمعاني. فإذا الإنشاء على مسلك المشهور هو الجعل وهو يغاير المنشأ وجودا، يغاير استعمال اللفظ يعني تلفظ باللفظ للدلالة على المعنى، هذا الإنشاء لينوجد المعنى في عالم الذهن. فإذا على مسلك المشهور الإنشاء نوع من الشؤون اللفظية والذهنية معا، وليس الذهنية محضا، لفظية وذهنية معا، وهذا الإنشاء الجعل، الجعل هو الإنشاء. وأما المجعول وهو المنشأ على مسلك المشهور وجود في عالم آخر غير الذهن وغير اللفظ، عندنا وجود لفظي وجود ذهني وعندنا وجود فرضي على كلام المشهور. الوجود الفرضي الاعتباري هو المنشأ، هو الحكم المجعول المنشأ. نعم، هذا إذن المسلك المشهور. شوف نحن نبحث تعارض استصحاب عدم الجعل مع المجعول، أصلا ثبت العشر ثم نقول الجعل شنو المجعول شنو، أصلا نعرف شنو في تعارض بينهم ما في تعارض كذا فلان. لذلك اضطرنا البحث أن نخوض في حقيقة الإنشاء ومراتب الإنشاء والمنشأ. إذن على مسلك المشهور الجعل وجوده وهو الإنشاء مغاير وجوده للمنشأ للمجعول، هذا على مسلك المشهور. أما على مسلك النهاوندي فالجعل عين المجعول وجودا في الذهن، عينية ما في فيه تعدد، لحاظ الذهني عين الملحوظ وجودا غيره اعتبارا وماهية. إذن اختلف مبنى المشهور عن مبنى النهاوندي، اختلف من ثم على مبنى النهاوندي وهو مبنى السيد الخوي رحمة الله عليهما يصير استصحاب عدم الجعل، تقريب إجمالي بعد ما ندخل في التفاصيل بعد، استصحاب عدم الجعل طبعا يعاد استصحاب بقاء المجعول لأنه شيء واحد يختلف بالاعتبار. على مسلك النهاوندي والسيد الخوي الجعل وهو الإنشاء هو اللحاظ وهو في الذهني وهو عين الملحوظ وجودا في الذهن، ما عندنا واقعيتان في الذهن، واقعية واحدة تنسبها إلى الفاعل يعبر عنه جعل إنشاء لحاظ إيجاد مصدر، تنسبها إلى المفعول ما هي المفعولة المخلوقة المجعولة الملحوظة يسمى وجود أو موجود. فعلى مسلك النهاوندي ومسلك السيد الخوي نعم الجعل عين المجعول وجودا، فعدم وجود ما يصير، أما هو موجود أو معدوم واقعية واحدة هي عدم وهي وجود ما يصير. فإذاك يعاد استصحاب عدم الجعل يعاد استصحاب بقاء المجعول. الآن دعونا نذهب إلى التقريب الإجمالي لكلام النراقي. انتقلنا من النهاوندي إلى من؟ النراقي. النراقي ما يربط بالبعض إسا على كل السيد خوي دلل على برهن على كلام النراقي بمبنى النهاوندي استدل السيد خوي على مبنى على مدعى النراقي في الاستصحاب في منع الاستصحاب في الشبهة الحكمية بمبنى النهاوندي في البحث الإنشاء. خب كيف يتم هذا الاستدلال؟ الاستدلال هكذا، النراقي يقول مثلا نعلم بأن الشارع جعل الحيض للمرأة قبل النقاء، وتخلل النقاء في البين، ثم أتاها دم في العشرة، ثم انقطع قبل ولم يتجاوز العشرة. نشك أن على كل حيض حيضين أو حيض استحاضة النقاء كذا، شنو الحكم؟ استصحاب بقاء الحيضية، الحيضية المسبب، حكم مجعول وضعي مر بنا. الحيض يطلق في الروايات على معنيين، وهذا بحث مهم حساس في باب الحيض، وإلا يختلط المسائل مع بعضها مع بعض. حيض يطلق على الخبث، والحيض يطلق على الحدث المعنوي، الحدث الأكبر المعنوي، والذي هو مثل واجتنبوا النساء في المحيض واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ذلك كذا حتى يطهرن أو يطهرن. فهنا حتى ينقطع الخبث كما يفتي به المشهور وهو الصحيح، أو لا حتى يرتفع حدث الحيض. المقصود كما أن الجنابة تطلق على معنيين، الجنابة تطلق على المني مثلا كذا كذا كخبث، ويطلق على الحدث المعنوي الأكبر الذي هو مسبب من الجماع أو المني أو المجرى. فالآن إذا أراد الباحث في الاستنباط أن يستصحب الحيضية، موارد كثيرة يمكن فيها استصحاب الحيض، هذا استصحاب الحيض، الحيض حكم مجعول، استصحابه وجودي. النراقي يقول في الشبهة الحكمية يعارض باستصحاب عدم جعل الشارع الحيضية في النقاء وما بعد النقاء. استصحاب بقاء الحيض كحكم وضعي مسبب يعارض بماذا؟ يعارض باستصحاب عدم جعل الشارع، لأنه قبل أن يحدث الحيض أو ما شاء يحدث جعل الشارع للحيضية، لا قبل النقاء كان حيض ولا النقاء كان حيض ولا ما بعد النقاء. الآن أتى جعل ومجعول للحيض للدم الذي قبل النقاء 6 أيام، يوم السابع صار نقاء، 8 أتاها حيض دم. فنشك أنه الشارع هذا الجعل الذي جعله للستة وللسابع وللثامن أو فقط للستة. هنا يقول النراقي نستصحب عدم الجعل، عدم جعل الشارع للحيضية في اليوم السابع والثامن، يعارض استصحاب بقاء الحيض وهو المجهول. هذا التقريب الإجمالي من السيد الخوئي لكلام النراقي على مبنى النهاوندي. هذا تمام الكلام في تقريب الإجمالي للنراقي وللسيد الخوئي. أما الإشكالات التي أشكلت على هذه المدعى نتعرض لها تماما، ونرى أنها من علام السجال نقض إبرام دقيق لطيف. أيما كان بعد هذه المداقات للأعلام سنرى أن المختار الصحيح توجه الإشكالات على النراقي والسيد الخوئي حتى على مبنى النهاوندي فضلا عن مبنى المشهور إن شاء الله، وأنه لا تعارض في البين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.